بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: آمين. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا اليوم 21 من شهر شعبان الموافق لسنة 1433 من الهجرة، الموافق 11 من شهر يوليو لسنة 2012 من الميلاد، نستأنف درسنا في تعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. وهذا الدرس إن شاء الله هو الأخير قبل شهر رمضان، لذلك نوزع ورقة تكتبون فيها أرقام الهواتف حتى إن شاء الله نتصل بالأخوة بعد العيد إن شاء الله جل وعلا. وبالنسبة لهذا الموضوع الخطير، موضوع التكفير، سبق أن تكلمنا فيه قبل درسين عند قول الماتن رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. تكلمنا هناك عن المراد بأهل القبلة، وأشرنا بعض الإشارات لهذا المبحث الخطير الذي هو مبحث التكفير. ثم إن المؤلف أتى ببعض الأبحاث قطع بها تسلسل هذا المبحث، مر بنا في محاضرتين تقريبا، والآن يستأنف إكمال ما بدأه في مبحث التكفير. مبحث التكفير مبحث خطير جدا في غاية الخطورة. ومعنى التكفير، قبل أن نذكر ما يتعلق بشيء من تاريخي، معنى التكفير والحكم على أحد من الناس بالخروج من الإسلام. التكفير معناه أن تحكم على شخص مسلم بأنه خرج من الإسلام وتصفه بالكفر، تصفه بالكفر لإتيانه بما يوجب كفره شرعا، تصفه بالكفر لإتيانه بما يوجب كفره شرعا، هذا معنى كلمة التكفير. وهذا المبحث كما قلنا في غاية الخطورة، خطورة على الأفراد، وخطورة على المجتمعات، وخطورة على الأنظمة الحاكمة، لأن هذا المبحث يخص الحكام والمحكومين أفرادا وجماعات. وتكمن خطورة هذا المبحث في أن الأدلة جاءت بالتحذير من رمي المسلم بالكفر حيث لا يكون كافرا، يعني الكفر غير واقع على المسلم، فيرميه غيره بالكفر لأي غرض من الأغراض التي استأتينا، قد يرميه من أجل الهوى، قد يرميه من أجل الجهل، قد يرميه من أجل الغيرة وغير ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ضربتم في سبيل الله سفرتم أو سفرتم للجهاد، فتبينوا، التبين التثبت، فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة السلام، والسلام والتحية، السلام هو التحية والسلام يعني الإسلام، أظهر الإسلام. لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا. ألقى إليكم السلام معناه أنه من أهل الإسلام، لكن من أجل غرض من الأغراض تبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، قد لا تقبل منه الإسلام لطمع في مغنم مثلا، أو ظنا منك أنه يريد أن يهرب بما معه من الغنائم ويفر، فلا تقبل منه كلمة الإسلام وقد ألقاها عليك. لماذا؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهذه ذكر أسباب، ذكر مفسرين، ذكر بعض المفسرين أن نزلت في بعض الصحابة قابلوا أحد الأشخاص معه أغنام وألقى عليهم السلام، فقالوا ما ألقاها إلا تعوذا، ما ألقاها إلا تعوذا، وقتلوه وأخذوا ما معه من الغنيمة، فعاتبهم في ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. يعني إذا تركتم هذا فعند الله جل وعلا مغانم كثيرة. ثم قال تعالى: كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم من قبل، كنتم تتخفون بإسلامكم في مكة قبل الهجرة، أو كنتم على ضلالة فهداكم الله جل وعلا الإسلام، فمن الله عليكم، من عليكم بالهداية للإسلام، ومن عليكم بالهجرة من دار الاضطهاد والابتلاء والامتحان إلى دار القرار المدينة، فمن الله عليكم فتبينوا، فتبينوا. كرر فتبينوا مرة أخرى، إذا ذكرها في الأول فتبينوا، ثم ذكرها في الأخير تأكيدا فتبينوا. وهذا يدل على وجوب التبين في الحكم على الآخرين، وجوب التبين في الحكم على المسلم بكفر أو فسق أو بدعة ونحو ذلك. الله جل وعلا كرر هذا الأمر: فتبينوا، فتبينوا في الأول وتبينوا في الأخير. إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله جل وعلا كان بما تعملون خبيرا، فيحاسب كلا بما عمل. وهذه الآية، أو هذه الآية فيها بيان أن الإيمان يحصل شيئا فشيئا، يحصل شيئا فشيئا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكما أن الله جل وعلا من على الإنسان يعني إذا قلنا الآن بلغتنا بالالتزام والتوفيق والهداية، فينبغي أن ينظر لماضيه وينظر للآخرين الذين لا زالوا في مستنقع القاذورات المتنوعة بنظرة كما قلنا قبل ذلك في النونية بنظرتين، ينظر إليهم بالنظرة الأمر القدري فيرحمهم لأن هذه إرادة الله جل وعلا، وينظر إليهم بالأمر الشرعي فيعاملهم بما تقتضيه الأحكام الشرعية. لا يكون الأمر قائم على الشماتة والتشفي من أصحاب المعاصي ونحوهم، لا، ينبغي الإنسان أن يكون له نظران لأصحاب المعاصي أو البدع أو غير المسلمين. النظرة الأولى أن ينظر إليهم بالأمر القدري، أن الله جل وعلا كتب هذا وقدره. الثاني أن ينظر إليهم بالأمر الشرعي فيطبق الأحكام الشرعية على كل بحسبه، ويعلم أنه كان قبل ذلك ضالا فهداه الله جل وعلا ومن عليه بهذا الدين ومن عليه بعقيدة أهل السنة والجماعة وبمنهج أهل السنة والجماعة ونحو ذلك. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ما يبين خطورة هذا الأمر من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني إن لم يكن ذلك الرجل الذي كفرته كافرا لم تجد مكانا مناسبا لها، وإلا رجع اسم هذه الكلمة على من قالها. وهذا لا يعني أنه كفر الشخص القائل، ولكن رجع اسمه على من قالها. فالتكفير من الأحكام الشرعية كالإيمان والإسلام، اسم الإيمان والإسلام أسماء شرعية تطلق على أناس وتنفع عن آخرين، فكذلك التكفير من الأحكام الشرعية التي لابد فيها من أن يرجع فيها الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يتكلم فيه بالاجتهاد أو بغلبة الظن أو بحكم العقل المجرد، لابد فيها من نصوص، لابد في التكفير من نصوص. فأعظم البغي أن يشهد شخص على معين بأن الله جل وعلا لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلله في النار، لأن الحكم على معين بالكفر يترتب عليه أمور دنيوية وأمور أخروية. الحكم على معين بالكفر يترتب عليه أمور دنيوية وأمور أخروية. من الأمور الدنيوية أولا قطع الأخوة الدينية، إذا كفر الشخص خلاص أصبح ليس أخا لنا، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، هذا إذا كفر خلاص انقطعت معه الأخوة الدينية. الثاني يترتب على ذلك فسخ النكاح، فسخ النكاح بينه وبين زوجته أو زوجاته. ثالثا يرتفع التوارث، الميراث والإرث بينه وبين قرابته من المسلمين، يرتفع التوارث لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رابعا يوجب قتله أو قتله ردة، الكفر هذا يوجب قتل ذلك الذي كفر ردة، حكم حكم المرتد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. أما في الآخرة فيترتب على ذلك حرمانه من الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون للكفار وإنما الشفاعة لأصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يترتب على تكفيره حرمانه من الشفاعة، ثانيا حرمانه من رحمة الله جل وعلا، يترتب على تكفيره حرمانه من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ثالثا يترتب على تكفيره الحكم بخلوده في النار أبد الآبدين، الحكم بخلوده في النار أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من فتاوى صفحة 351: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. هذا المبحث الذي نتكلم فيه مبحث قديم لا زال متصلا حتى وقتنا الحالي، بدأ من أيام خروج الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه بسبب مسألة متكررة، مسألة التحكيم، مسألة متكررة وهي مسألة التحكيم، قد كفروه وكفروا من معه لأنهم قابلوا الحكمين وقالوا له أنت حكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله جل وعلا، ولم تحكم كتاب الله جل وعلا، وقالوا كلمتهم المشهورة إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب كلمته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، الحكم لله. نعم هذا لا جدل فيه، لكن هل القرآن سيقفز بين الناس، المصحف سيقفز بين الناس ويحكم بينهم ويتكلم في كل قضية وفي كل مسألة وفي المحاكم وفي القضايا؟ لذلك علي رضي الله عنه قال كلمة حق أريد بها باطل، وناقشه ابن عباس وقال لهم إذا كان الله جل وعلا حكم الرجال في صيد في الحرم وحكم الرجال في وضع امرأة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أفلا نحكم الرجال في دماء المسلمين؟ أليست دماء المسلمين أولى من صيد قتل في الحرم أو في نزاع بين امرأة وزوجها؟ لا شك أن دماء المسلمين أولى أن يحكم فيها الحكماء وأهل العلم. وناقشه ابن عباس فرجع منهم العدد الكثير وبقي أيضا منهم الكثير، واستمرت بدعة الخوارج حتى يومنا هذا، وهي بدعة مركبة تبدأ أولا من التكفير ثم يلزم منها أو تنتهي بالخروج على الحكام ومنابذة الحكام ومقاتلتهم. فالتكفير أولا سابق، التكفير سابق، ثم ينتج عن هذا التكفير الخروج، فهما أمران أحدهما يسبق الآخر. وقد يكون الخروج كما يفعل البغاة بدون تكفير، كما هو في أمر البغاة الذين يخرجون من أجل طلبات لهم في العدل ورفع الظلم ونحو ذلك ولا يحملون فكرة التكفير، هؤلاء اسمهم البغاة. فالخوارج أصحاب فكرة التكفير يزيدون عليهم بهذه القضية أنهم يكفرون ثم يخرجون، وقد يخرجون كما قلنا من قبل بالسيف، وقد يخرجون بالكلمة واللسان، وذكرنا أن منهم خوارج القعدة الذين يحثون الناس على الخروج ولا يخرجون، وهذا موجود في التاريخ. وحاجتنا الآن لهذه المسألة كما قلت لا زال فكر التكفير من أول عهد خروج الخوارج في وقت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم خرجوا على علي في مسألة التحكيم وكفروه، وكفروا من معه ممن قبل التحكيم من الفريقين، يعني من أهل الشام الذين كانوا مع معاوية ومن كان مع علي. لا زال هذا الفكر يعكر على الأمة الإسلامية ويظهر قرنا بعد قرن. كلما ظهر في قرن من القرون قيد الله جل وعلا له من يقطع ذلك القرن، فخرجوا في عهد عمر بن عبد العزيز وقتلهم، وخرجوا قبل ذلك وبعد ذلك. فكرة التكفير في عصرنا وفي هذه السنوات التي من الممكن أن تقول السنوات الخمسين الأخيرة خرج من محاضن الإخوان المسلمين بسبب ما بثوه في كتبهم من العقائد التي تحرك هذا الفكر، ومن ذلك ما كتبه سيد قطب في كتبه كالظلال، وكذلك كتابه معالم الطريق وكتابه هذا الدين. بدون أن تتأثر بكلام أي أحد، إذا مسكت هذا الكتاب معالم الطريق وقرأته مباشرة ستجد هذا الفكر واضحا جليا. وإذا لم يكن عندك حصانة من كلام السنة الجماعة فإنك سرعان ما ستسارع إلى تكفير المجتمعات، بل سيد قطب صرح بتكفير المجتمعات في سورة الأنعام، في تفسير سورة الأنعام في ظل القرآن، وقال الآن ارتدت البشرية في هذا العصر، ولمز وطعن حتى في أئمة المساجد وفي المؤذنين وفي خدام المساجد ونحو ذلك، فعنده أنه حصلت ردة للبشرية في هذا العصر، ويعبر عنها أحيانا في بعض المواطن الأخرى بالجاهلية، الجاهلية العامة. يعني هو صرح في سورة الأنعام بأن البشرية ارتدت، ولعله إن شاء الله إذا جاءت فرصة في الدروس القادمة نأتي لكم بنص كلامه وبالموضع الذي قال فيه تلك العبارات، وهي منثورة كما قلت لكم في الظلال وفي معالم الطريق وفي هذا الدين فضلا عن غيرها. وأيضا محمد قطب أخوه له أيضا كتابات تحمل هذا الفكر، لكنها ليست بتلك الصراحة وبتلك القوة التي حملها كلام سيد قطب. ولا شك أن كلمات سيد قطب زادت في الشدة بعد سجنه. وهذه أيضا من المسائل التي أدت إلى نماء الفكر التكفيري في مصر، في سجون مصر، يعني نما الفكر التكفيري في سجون مصر عندما اختلط مجموعات من الشباب لا يعرفون هذا الفكر بجماعات التكفير التي سجنت في السبعينات وفي الثمانينات. فكان من الواضح والسهل جدا أن يناقش أحد شباب جماعات التكفير أي شخص داخل في السجن معه، يقول له لماذا دخلت السجن؟ يقول أنني إنسان متدين وإنسان ملتزم وكذا. يقول خلاص، إذا معناه أن الذي أدخلك السجن يكره الدين ويبغض الإسلام، فمعنى أنه كافر، فإذا لابد لك أن تكفره. وتبنوا القاعدة المعروفة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. فأرهبوا الشباب داخل السجون، فخرج الشباب كثير من السجون وهم يحملون فكر التكفير. أيضا مما زاد هذا الفكر نماء ما حصل في أفغانستان في أوائل السبعينات من جهاد الروس وذهاب كثير من العرب إلى هناك، وعمل المعسكرات هناك التي تستقبل العرب القادمين لتدريبهم. فنشأ أو قبل ذلك كان من ضمن الذين يكمنون في تلك المعسكرات أفراد من الذين يحملون الفكر التكفيري، وبدأوا ينشرون الفكر التكفيري في المعسكرات العربية هناك، والتي كانت تحمل اسم القاعدة العربية. تنظيم القاعدة الموجود حاليا والذي أسسه بن لادن أسامة بن لادن في أفغانستان، اسم هذا التنظيم القاعدة العربية، هو مشهور الآن باسم كلمة القاعدة، لكن هو اسمه القاعدة العربية للجهاد، القاعدة العربية للجهاد. ففكر بن لادن كان يحمل هذا الفكر، وكان يكفر الأنظمة العربية الموجودة، بل يطعن في المشايخ الكبار، مشايخ المملكة كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والمشايخ الكبار، ويتهمهم أسامة بن لادن بأنهم عملاء للسلطة. ففكر القاعدة الذي نما في تلك المعسكرات بدأ يتسرب إلى أناس من شباب العرب الذين ذهبوا إلى هناك للجهاد ضد الروس. ومع ذلك الجهاد ضد الروس بدأ ينمو وينتشر فكر التكفير، فرجع الكثير من هؤلاء الشباب إلى بلادهم الجزائر وليبيا ومصر والمغرب واليمن بهذا الفكر. ونحن قد قابلنا شبابا من هؤلاء وناقشناهم وتعبنا معهم في المناقشات، لأنهم لا يعرفون إلا فتاتا من المعلومات، ولا يثبتون عند المناقشات العلمية وبيان منهج السنة والجماعة. وطبعا الذي حمل بعد ذلك الراية بعد أسامة بن لادن كما تعلمون أيمن الظواهري الدكتور المصري. والآن كما تعلمون القاعدة منتشرة في عدد من الأماكن في العالم، وتهدد الأنظمة العالمية، فموجودة لها الآن مواقع في اليمن وفي غير ذلك. وأيضا هذا الفكر انتشر حتى داخل المملكة العربية السعودية، فظهرت الاغتيالات والتفجيرات وقتل الأبرياء على فترات متنوعة، على فترات متنوعة في أماكن مختلفة، حتى في مكة، حتى في مكة، فضلا عن المنطقة الشرقية والرياض وغير ذلك، بسبب هذا الفكر. عندنا في بلادنا هنا في دمياط الفكر التكفيري عندنا انتشر في منطقة اسمها السواحل منذ السبعينات حتى هذه اللحظة التي نحن نتكلم فيها. وكان كما قلت أن الفكر التكفيري نشأ في أحضان الإخوان المسلمين، فكان هناك رجل اسمه عبد الفتاح إسماعيل في تلك المنطقة اللي هي السواحل، وكان يدعى بدينم الإخوان، وأولاده نجيب ونجيب عبد الفتاح إسماعيل وأظن أنس أبو نيس مع ثالث، بعضهم قتل، ونجيب لا زال الآن موجودا، وهو الذي الآن يخطب لهم الجمعة وهو أميرهم. اتخذوا هذه المنطقة اللي هي السواحل منطقة تعتبر عندهم هي دار الإسلام، دار الإسلام وما عداها دار حرب، لا يوجد في الدنيا دار إسلام إلا هذه. ما أدري ماذا يقولون في مكة، لم أستفسر منهم. كما تعلمون عندنا هنا في رشقور واحد فقط منهم، وذكرت لكم قبل ذلك شيئا من قصته، وهو يذهب إلى هناك يصلي معهم الجمعة. أما هنا فهو لا يصلي في مساجد المسلمين ولا يعلم أحدا على الإسلام في فرسكور سوى حتى زوجته قال بأنها كانت كافرة ولكن دعاها إلى الإسلام وأسلمت. ولا زال له أكثر من 30 سنة في هذه البلدة، وعلى كلامه لم يسلم معه أحد. وناقشته قبل ذلك في بيته وكفر نفسه مرتين في المجلس، لأن ألزمته بأشياء إن لم يذكرها، إن لم يعني، لأنه من الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، هذه مسألة سأتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل. فلزم من ذلك أنه جاهل بأشياء في العقيدة، ولزم من ذلك أنه كفر نفسه، وعندهم هذا نوع من التلاعب، يكفر نفسه ثم يرجع إلى الإسلام، وهكذا يدخل ويخرج يدخل ويخرج، نوع من العبث. ففكر التكفير الآن موجود في منطقة اسمها السواحل، وبدأوا الآن بعد سقوط الدولة ينشرون بدعتهم ويوزعون المنشورات وينتقلون لبعض المدن المقابلة لهم مثل العدلية، ويدعون شبابا هنا أو هناك. فالقصد من هذا أن هذه النبتة الخبيثة التي ظهرت على أيدي الخوارج في العصر الأول لا زالت تنبت بالخبث وبالثمرة الخبيثة. وأيضا نسيت أن أقول لكم أن ما حصل في مكة من خروج جهيمان مع من معه وحمل السلاح في الحرم وضرب النار داخل المسجد الحرام أيضا كان من جراء تلك النبتة الخبيثة. وكما قلت لكم أن فكر الإخوان المسلمين هو أدى لذلك، لأنهم إذا كانوا يعترفون بالنظم القائمة ولا يكفرونها فلا حاجة عندئذ لإنشاء جماعة. يعني لماذا أسس الإخوان المسلمون الجماعة، جماعة الإخوان مع الذراع العسكري والسياسي وهذا الكلام الفاضي؟ طيلة هذه السنين فالجواب لأنهم لا يعترفون بحكومات تلك الدول، لا يعترفون بحكومات تلك الدول. ولا شك أن هذا أدى إلى ما عرف عند بعض العلم بوجود الدولة الباطنة، دولة الإخوان الباطنة التي لا زالوا يؤسسون لها. وكما تعلمون في آخر الستينات قاموا بقتل النقراشي وفعلوا ما فعلوا من تلك البلع والأباطيل. فهذا الفكر الذي هو الآن منتشر في مصر ومنتشر كما قلت في المملكة في بعض الخليج، وهو موجود في الجزائر وفي ليبيا وفي اليمن، وأيضا موجود في بعض الدول الأخرى، وطبعا موجود في أوروبا في ألمانيا وغير ذلك، قائم على هذا الاعتقاد. هم لهم شبهة، وهذه الشبهة الآن يحملها من يعرف في مصر السلفيين، يقولون بعد سقوط الدولة دولة الخلافة كان لابد من عمل تلك الجماعات بهذه الطريقة حتى نعيد الخلافة مرة أخرى. وببساطة جدا رد عليهم من عدة أوجه، لكن ممكن نأخذ وجهين فقط. وجه الأول أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث حذيفة الخليفة والأمير والإمام أمر بأن يكون الإنسان مع الأمير والجماعة، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال عليه السلام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لم يقل هذا نوع من التنزل بالنسبة لي سقوط الخليفة، وإلا سقط الخليفة العثماني، لكن الدول العربية والإسلامية فيها أمراء وفيها حكامها. لكن فرض جدلي على فكر هؤلاء أنه عند عدم وجود خليفة ولا إمام ولا جماعة فقد أمر صلى الله عليه وسلم باعتزال تلك الفرق كلها، ولم يقل أنشئوا أحزابا وأنشئوا جماعات لكي تقيموا الخلافة مرة أخرى. فحدث من جراء تلك الأحزاب وتلك الجماعات أن حصل الانقسام في الأمة والتفرق، وصار كل حزب بمرئه فرحون كما ترون، وكثرت الأحزاب وأخذ كل حزب بنفسه وضعا قانونيا الآن، وأصبح الآن إنشاء الأحزاب مباح بشرط أن يكون على غير أساس ديني. هذه طامة الطمات، يعني هذه الأحزاب تسمح لأنفسها بأن تتشكل وتقوم وتخضع لهذا القانون الباطل، قانون الأحزاب، أن تقوم على غير أساس ديني. بدل أن الإنسان يعتز بدينه ويعتز بعقيدته وتكون كرامته في عقيدته، لا، يقولون نعم لا بأس، سمعنا وطعنا، فينشئون أحزاب على غير أساس ديني كما زعم أولئك، ويتخفون خلف أسماء مصطنعة. وهؤلاء وأولئك يعرفون أن هذه الأحزاب كاذبة فيما ادعته، وأن هذه الأحزاب مشكلة أحزاب عقائدية تقوم على انتماءات عقائدية متنوعة. فحديث حذيفة واضح، حديث حذيفة واضح، إن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لم يقل فأنشئوا جماعات وأنشئوا أحزابا وكل واحد كل حزب يكون له أمير وله جماعة وله سمع وله طاعة، ويبدأ التناحر بين أمراء الأحزاب وأمراء الجماعات، فهذا يوالي ذلك الحزب وذلك الأمير، وذاك يعادي الحزب الآخر ومن معه من الأشخاص والأمراء، ويصبح التناحر ويصبح التقاطع والتدابر بين أهل الإسلام، لأنهم خالفوا قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. وأنتم الآن تشاهدون ذلك، وكل يقاسي ما حصل من جراء تلك الأحزاب التي تكفر بعضها بعضا وتضلل بعضها بعضا. إذا عرفتم الآن العلاقة بين قضية الخروج والتكفير، ونحن تكلمنا في هذا بقليل من الإسهاب، لأننا نحن الآن نعاني من هذا الواقع المؤلم، نعاني من الواقع المؤلم. فحصل الخروج بسبب التكفير، بسبب التكفير، فسواء كان التكفير مصرح به أم من نوع تكفير الخوارج القاعدة، وبعضهم صرح به صراحة وبعضهم يواري فيه، بل إن من هؤلاء من يكفر من لا يوافق على التكفير، فيقول لمن لم يوافق على التكفير والخروج أنتم عباد الطواغيت، أنتم عباد الطواغيت، فبل لم يوافقوا على رأيه فيكون هذا من عباد الطواغيت. ولا شك أن هذه كلمة يلزم منها تكفير مخالف، يلزم منها تكفير مخالف. هذه نبذة نستطيع أن نقول عنها نبذة تاريخية فيها خطورة التكفير. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعتبر في هذا العصر أكثر من تكلم مع جماعة التكفير في الأردن وفي غيرها في هذه المسألة وناقشهم، وهناك أوراق كنا وزعناها بعنوان فتنة التكفير، فيها كلام الشيخ الألباني وكلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. سأخذ فقط من كلام الشيخ الألباني مقدمة يسيرة تعتبر مدخلا لهذا الموضوع. بعدما سئل الشيخ الألباني عن هذه الفتنة في هذا العصر أجاب أما بعد، بعد الحمد لله، يقول في الحقيقة أن مسألة التكفير ليست فقط للحكام بل وللمحكومين أيضا، هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج، والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق، ومنها لا تزال موجودة الآن باسم آخر وهو الإباضية، وذكرت لكم الإباضية هذه في أكثر من درس، وأنها موجودة في سلطنة عمان، والحكم الذي يحكم به في عمان هو حكم خارجي قائم على مذهب الإباضية. وقلت لكم مفتيهم أحمد الخليلي الإباضي طلب أن يناظر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ ابن باز أعرض عنه نظرا أنه لا يستحق المناظرة. وقلت لكم بأن لهم مجلة اسمها مجلة العقيدة، العقيدة يصدرها الخليلي الإباضي الخارجي. يقول الشيخ الألباني: وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم، ليس لهم نشاط دعوي كما يقال اليوم، ولكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى. وأنا أضيف إلى هذا أيضا أنه دخلت عليهم عقائد المعتزلة في الصفات، دخلت عليهم عقائد المعتزلة، يعني فضلا على أنهم يحملون قضية التكفير في مسألة المرتكب الكبيرة، أيضا فهم جهمية في الصفات، وأيضا دخلت عليهم قضايا المعتزلة في الصفات. ومرة من المرات بعدما ذهب أحد الأخوة لمناقشة هذا الخليلي في مكة وهرب منه، ترك له عدة رسائل من ضمنها رسالة اسمها الإباضية مذهب إسلام معتدل، مذهب إسلام معتدل، ينكرون الرؤية ويقولون بخلق القرآن وينكرون الصفات وغير ذلك من مسائل الجهمية بأصنافهم. وهؤلاء كما قلت الآن في المعارض العالمية يوزعون كتبهم، وقلت لكم من كتبه المشهورة كتاب اسمه الحق الدامغ وهو الباطل المدموغ، فتحترز وتنتبه لهذا في مثلا معرض الكتاب في القاهرة أو معرض إكسبو في الإمارات أو المعارض الأخرى في الخليج، يوزعون بعض كتبهم الضالة المضلة، فتنتبه لهذا. إذن فدولة الخوارج كدولة موجودة الآن، نحن تكلمنا عن الخوارج كفكر وكجماعات متناثرة في العالم وموجودة، أما الخوارج كدولة هي موجودة الآن دولة كاملة مستقلة تدعى بسلطنة عمان، وعلى رأسها رئيس خارجي وهو السلطان قابوس بن سعيد. وقلت لكم مرة بأن العالم الآن مقسم تقسيم عقائدي ما بين دولة خارجية ودولة رافضية ودولة مصيرية ودولة درزية، دولة الدروز لبنان، ودول عالمية مع دول عالمية مختلفة، وكانت العراق دولة بعثية والآن سقطت العراق وليس لها أي هوية. فالعالم الآن مقسم تقسيم عقائدي، وإذا أحببت أن تمشي على الخريطة فستجد هذا التقسيم واضحا. يقول الشيخ الألباني عن هؤلاء الإباضية: إلا أنهم يتسترون بخصلة من خصال الشيعة ألا وهي التقية، فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج، يعني إذا قابلوك، لكن هم يصرحون بهذا في بلادهم ويقومون بسجن أهل السنة وعز أهل السنة. يعني في سلطنة عمان نقابل أحيانا بعض الشباب يأتون الحج أو العمرة، يعزلونهم عن المناصب الحساسة في الفتوى، طبعا الفتوى والأوقاف وأئمة المساجد، وبعضهم يقومون بسجنه انتقاما من أهل السنة هناك، لأن أهل السنة قلة في عمان، موجود ولله الحمد شباب من أهل السنة هناك يدعون من أهل السنة واضح مستقيم، والأمور عندهم واضحة في العقيدة أو في المنهج، لكن يواجهون حربا ضروسا من الإباضية ما بين العزل والسجن والاضطهاد والعزل من الوظائف. الشيخ هنا يشير أن عندهم شيء اسمه التقية، أحيانا تراهم في الحرم في مكة وفي المدينة، يعني يزعم أنه يأتي ويصلي معك وكذا، لكن عندهم هذه الصلاة باطلة، فعندهم التقية كالشيعة، عندهم التقية كالشيعة. فيقولون نحن لسنا بالخوارج وأنتم تعلمون جميعا أن الاسم لا يغير، كلام الشيخ الألباني، لا يغير من حقائق المسميات إطلاقا. يعني لو مهما كان، يعني لو جاءك واحد بوذي وقال لك أنا لست بوذيا، وقال لك أي اسم آخر لكنه يعبد بوذا ويعبد النار أو هندوسي يعبد البقر، الأسماء لا تغير من حقائق المسميات طالما الإنسان متلبس بالفعل الذي يبين عن حقيقته. يقول هؤلاء يلتقون في جملة ما يلتقون مع الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر، لكن هو عندهم تفصيل. إذا رجعت إلى كتب الإباضية فهم منسوبون إلى عبد الله بن إباض، أحد الخوارج المعروفين، إلى عبد الله بن إباض، لهم تفصيل في قضية التكفير. يقول الشيخ الألباني فالآن يوجد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة، ولكنهم مع الأسف الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنة من جديد وباسم الكتاب والسنة. يعني يقول أن بعض أهل السنة قد يضحك عليهم بعض الشباب الذين لم يفهموا قواعد أهل السنة في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة، والتي هي محل البحث إن شاء الله القادم، وقضية التكفير وما هي ضوابط التكفير وما هي شروط التكفير وما هي الموانع التي تمنع من التكفير وغير ذلك، يقول يقعون مع أو يلتقون مع هؤلاء. يقول الشيخ لأمرين اثنين. الأمر الأول ضحالة العلم وقلة الفقه في الدين، يعني علم هؤلاء الشباب قليل، فعندهم نوع من الغيرة وعندهم نوع من الحماس، فهذا الحماس وهذه الغيرة تجعله يسقط في هود التكفير، وهو لا يريد التكفير، يعني هو ليس من هؤلاء ولا يتبنى منهج هؤلاء، لكنه من غيرته وحرصه على الدين وجهله وضحالة ما عنده من العلم يقع في التكفير. يقول الشيخ والأمر الآخر وهو مهم، أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الصحيحة الإسلامية، التي يعتبر كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. يعني يريد الشيخ أن يتكلم على الآن منهج السنة، فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. يذكر قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن هذا مزق. يقول لك يعني لو كلمت واحد تكفير يقول لك أنا أتبع الكتاب والسنة، لو كلمت واحد معتزل يقول لك الكتاب والسنة، لو كلمت واحد إخواني يقول لك الكتاب والسنة، لو كلمت واحد تبليغ الكتاب والسنة. لكن نقول له عندنا قيد، هذا القيد موجود في الآية الكريمة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ده حط تحت خط. إذن من أراد أن يلتزم بالكتاب والسنة لابد يلتزم بهما على سبيل المؤمنين، على سبيل أهل الإيمان. وأول من سيدخل في ذلك كما سيذكر الشيخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء في الحديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لم يقل عليه السلام ما أنا عليه اليوم وسكت. يقول لك أي واحد الكتاب والسنة، أنا على السنة، لكن قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتنظر لفعل هؤلاء أو أولئك، هل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك؟ هل الصحابة فعلوا ذلك أم لم يفعلوا؟ هل أهل الإيمان من السلف الصالح الذين اتبعوا الصحابة بإحسان كما قال تعالى في التوبة والذين اتبعوهم بإحسان، هل فعلوا ذلك اللي احنا نسميه أو أطلق عليه في الفترة الأخيرة فهم السلف الصالح؟ وكانت الجماعة التي تدعو السلفية في هذا العصر تكتب هذا على الفانيلا، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فلما خرجوا مع من خرج قلنا لهم أنتم تقولون كتاب السنة، فهل سلف الأمة، هل سلف الأمة فهموا فهموا هذا وخرجوا ودعوا للخروج ومنابذة الحكام؟ قالوا الآن دعونا من الأموات وأتوا لنا بالأحياء. قالوا لنا كل ما يقولنا واحد يكون رحمه الله رحمه الله رحمه الله، هاتون لنا واحد حفظه الله. فجبنا لهم كلام الفوزان وصالح الشيخ حفظهم الله وغيرهما. لم يعجبهم لا الذي قلنا عنه رحمه الله ولا حفظه الله، وكانوا يكتبون على لسان الله كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لكن لما وجدوا أن الأمر سيخرج من أيديهم وأن هناك كعكة تريد أن تؤكل تركوا كل هذا وراء ظهورهم الذي دندن وحوله سنين عددا. وتبين أن هذه شعارات في الهواء، بل قال قائلهم وكتب في كتابه السلفية والعمل السياسي بأنه يخرج على الحاكم لإزالة الظلم سواء كان واليا شرعيا أم غير شرعي. يعني خلاص لم يبقى شيء نص على هذا أنه كان لو واليا سواء كان شرعيا أم غير شرعي فإنه يرى أن يجوز الخروج عليه لإزالة الظلم. إذن الأحاديث التي فيها الأمر بالصبر على جور الحكام وظلمهم كانت لمن؟ لحكام العدل أم لحكام الجور والظلم؟ ولماذا قال الأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقون على الحوض؟ أثرة معناه ماذا؟ معناه أن الحكام يستأثرون بالأموال ويأخذون الأموال من الناس، فأمر عليه الصلاة والسلام بأداء الحق الذي عليهم وأن يسأل الله الذي لهم، يسأل الله الذي لهم حتى يأتي الله جل وعلا بالفرج. والإمام أحمد عندما قاموا إليه بعض الفقهاء وقالوا يا إمام أنت ترى كذا وترى الفتنة وترى كذا وترى كذا وهذه فتنة، قالوها كذا، فقال الإمام أحمد هذه فتنة خاصة، وإذا وقعت الدماء وقع السيف أصبحت الفتنة عامة، إياكم والدماء إياكم والدماء، وصار يكررها إلى أن من الله جل وعلا ومات هذا مات المأمون. ثم شوف الإمام أحمد يعني عاصر هؤلاء المأمون المعتصم والواثق إلى أن رفع الله المحنة بالمتوكل. والإمام أحمد كان دائما يوجه ألا تراق قطرة دم بسبب أنها إذا وقعت سيف أصبحت الفتنة عامة، لكن إذا حصل اضطهاد على مجموعة معينة من الأشخاص أو على مجموعات فهذه فتنة خاصة. فيقول الشيخ فإن الله جل وعلا يقول لأمر واضح جدا عند أهل العلم لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى، وإنما أضاف إلى مشقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين. يقول إذن فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جدا إيجابا وسلبا، فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم كما في الآية وبئس المصير. يقول الشيخ الألباني ومن هنا ظلت طوائف كثيرة جدا قديما وحديثا لأنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين وإنما ركبوا عقولهم بل اتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا وخرجوا بها عما كان عليه السلف الصالح. وهذه فقرة من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين أكدها صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا في غير ما حديث النبوي، وهذه الأحاديث التي أشير إليها الآن وسأذكر بعضا منها ليست مجهولة عند عامة الناس فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة. وهذه النقطة يقول الشيخ يسهو عنا كثير من الخاصة فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير، وهؤلاء قد يكونون في قرارة أنفسهم صالحين، قد لا نختلف أن هذا إنسان نيته صالحة وعنده إخلاص سواء كان في جماعة الإخوان أو في جماعة التبليغ أو في جماعة التكفير، لا نختلف في هذا أن هذا إنسان يريد الخير ويريد الحق، لكن الإشكال في الطريق وفي السبيل. يقول الشيخ ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله من الناجين، يعني الإخلاص لا ينفع وحده، بل لابد من الإخلاص من الاتباع، من الاتباع سبيل المؤمنين، إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين، بين الإخلاص في النية وبين حسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة، بل لابد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما. قد تجد واحد جماعة التبليغ تعبان ورايح بنجلاديش ورايح باكستان وقافل المحل بتاعه وقاطع تذكرة على حسابه، وتقول رايح فين، يقول لك أنا رايح خارج لسبيل الله. أقول له خارج وانت بتعمل ايه؟ يقول لك أدعو إلى الله. تقول له طب انت تعلمت حاجة؟ يقول لك مش شرط، الرسول قال بلغوا عني ولو آية. لما تبلغ الآية دي هنا بل إعطاء بلغها لجارك، بلغها للرجال كلهم عارفين، بلغها لجار البلدة التي بجانبك، وهكذا. رايح باكستان عشان تبلغ آية، أو رايح أمريكا، أو رايح عند أحيانا بيروحون عند اليهود ويدخلون هكذا. طب إذا أتاك النصراني أو اليهودي بشبهات وعنده أدلة على التثليث وعلى عبادة الصلبان ونحو ذلك، كيف ستجيب عنه؟ لا جواب. إذن هؤلاء لا نختلف أن نيتهم قد تكون صالحة، ولكن لابد من اتباع سبيل المؤمنين، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك الشيخ هنا ذكر الحديث، قال فمن تلك الأحاديث المعروفة التي أشرت إليها أنفا حديث الفرق 73، وهو قول عليه السلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. نعم.
الله
الرحمن الرحيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ونحن يعني ذكرنا كلام الشيخ الألباني لأنه يعتبر في هذا العصر مجدد السنة في هذا العصر، وكثير من هؤلاء ينجزونه ويلمزونه، يعني كثير من البدع يكرهون ذكره ويلمزونه في كتبهم، خاصة كما قلت من ناقشهم من جماعات التكفير الموجودة في الأردن وفي غيرها، ناقشهم في أماكن مختلفة وفي مناسبات مختلفة، والمناقشات موجودة ومسجلة في سلسلة اسمها سلسلة الهدى والنور. سلسلة الهدى والنور فيها نقاشات الشيخ ولقاءات الشيخ ومناظرات الشيخ مع هؤلاء، فهم لا يفترون عن ذكره في كتبهم ويحذرون منه. والشيخ الألباني إمام في هذا العصر، و ثناء الشيخ ابن باز عليه، وثناء الشيخ ابن عثيمين عليه، وثناء أئمة السنة عليه في هذا العصر أشهر من أن يعرف. وشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى كان ممن ناقش الشيخ في مسألة صفة الصلاة، وكان هناك بينهما بعض المناقشات، ومع ذلك كان الشيخ حمود يقول الشيخ الألباني عالم على السنة. الألباني عالم على السنة مع ما كان يحصل بينهما من المناقشات. فإذا كلام الشيخ الألباني نحن نذكره هنا لما له من أهمية. فيقول بعد ذكر هذا الحديث ستركب: وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة، قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول ما يدخل في عموم هذه الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه، لم يقل في حديث الافتراق ما أنا عليه فقط وسكت. وقد يكون ذلك كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كتحقيق عملي لقوله عز وجل في حقه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته بأصحابه وأتباعه أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وعلى ما عليه أصحابه من بعده. فإذا لا يجوز أن يقتصر على فهم الكتاب والسنة على الوسائل التي لا بد منها كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، بل لا بد أن يرجع في كل ذلك لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا في كتاب السنة إلى غير ذلك من خصال الحميدة التي تخلقوا بها. ويشبه هذا الحديث حديث الخلفاء الراشدين، حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يقول: والشاهد من هذا الحديث هو الشاهد من جوابه صلى الله عليه وسلم عن السؤال السابق، حيث حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن لابد لنا من أن ندندن دائما وأبدا إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا، لابد لنا أن نعود إلى سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التي لابد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية. ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حينما لم يلتفتوا إلى الآية السابقة وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ومن هؤلاء الخوارج قديما وحديثا، فإن أصل التكفير الذي ذكرناه في هذا الزمان الآية التي يدندنون حولها، ألا وهي قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الكافرون. هذه كما قلت المقدمة لمبحث الذي ذكره الطحاوي الآن في مسألة التكفير، وهي مقدمة كما قلت لابد منها، مقدمة تاريخية أو مقدمة تأصيلية، وإن شاء الله بعد إن شاء الله العيد سنتابع الكلام على شرح هذه المسألة، نذكر الضوابط والقواعد والشروط في كلام ابن أبي العز وماذا نقل من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا كما قلت آخر درس الأربعاء، وإن شاء الله السبت القادم آخر درس في دروس البخاري، وإن شاء الله جل وعلا يكون موعد بعد العيد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.